الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى باب التذكر. ولما كان التذكر عطاء للمنيبين مختصا بهم، قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فنحن إذن محتاجون إلى استحضاره واستجماع أركانه. قال الإمام الهروي: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. وأبنية التذكر ثلاثة أشياء، يعني حتى يحصل التذكر المختص بمن ينيب فلا بد أن يكون عندك أبنية من ثلاثة أشياء. وكونها أبنية يعني أمورا موجودة مشيدة ثابتة ليست عوارض تسرع بالرحيل، بل إنها أمور مبنية أبنية. فأوله الانتفاع بالعظة، والثاني استبصار العبرة، والثالث الظفر بثمر الفكرة. حتى يحصل التذكر لابد أن يكون ثم انتفاع بالعظة. والمواعظ عطايا من الله تعالى، وربما سيقت من حيث لا تتوقع. فأن يكون الإناء قابلا مستعدا، فإنه ينتظر الموعظة لا ينتظر لها شرطا ولا وصفا. يعني ربما طرق سمعه آية هكذا تقرأ وهي في حاجته وتصيب موقع جرحه. فأوله الانتفاع بالعظة، والثاني استبصار العبرة، يعني ما فيه عبرة يقف عنده يستخرج ما تدل عليه وما تبصر به من أسماء الله تعالى وصفاته، ومما يظن في النفس من الجراح والأسقام. والثالث الظفر بثمر الفكرة، يعني يكون له تفكر في حاله، وأن من تقص منه بسبب كذا وكذا فينتفع بثمر هذه الفكرة حتى يخرج ذلك إلى حيز الواقع والتنفيذ. فالأبنية ثلاثة: الانتفاع بالعظة وهو يعني قلبا منكسرا منتظرا معونة ومددا لا يتوقف في قبول ذلك لا على مصدر ولا على وصف. والثاني استبصار العبرة فيما يقضي الله عز وجل من الأفعال والأقدار يقف وقوفا يستخرج به بصائر عبرة هذه الأفعال والأقدار. والثالث التفكر في حاله والظفر بثمر الفكرة. إذا كانت لها تلك الأبنية المعلومة فإن لكل بناء من ذلك أسبابا. يقول إنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء. يعني معظم الناس معظم المكلفين تمر بهم مواقع العظات خلوا من التفات إليها أو انتفاع بها. والانتفاع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء بشدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ وبذكر الوعد والوعيد. إنما تقع الموعظة موقع التأثير حتى يحصل الانتفاع بها بعد حصول ثلاثة أشياء. الأول شدة الافتقار إليها، أن يرى نفسه ويرى مكتف بما هو فيه، ويرى نفسه محتاجا أشد الحاجة إلى معونة ومقال وتوجيه. فهذا الذي يحقق شدة الافتقار إليها. وإذا حصل شدة الافتقار إليها فأصابت موقعها احتجنا إلى نفي الموانع، والمانع أن يعكر على العظة عيب الواعظ. فإن الواعظ من كان ليس خلوا لا من العيوب ولا من الآثام، ما تخلاش. والمطلوب أن يشغلك عيبك عن عيبه لتبلغ في مشاهدة عيبه إلى الانتفاء والعمى عن عيب الواعظ الذي هو ذنب أو الذي هو خلل. بل الشيء الثالث ذكر الوعد والوعيد. يتذكر الوعد فاشتاق، احتاج إلى العظة وانتفع بها. وإذا ذكر الوعيد فخشي وخاف، تمكنت الموعظة من قلبه ولم ترحل عنه. فاحتجت للانتفاع بالموعظة إلى شدة الافتقار إليها. يعني أنت مشيت مع نفسك شمال ويمين وفي النهاية لم تبلغ منها السداد ولا السكون، فأنت محتاج إلى ما يدفعك ويشد من أزرك. ولابد أن يحصل شدة الافتقار إليها، ولابد أن تنفي الموانع بأن يكون اشتغالك بعيبك مانعا لك من رؤية عيب غيرك. ومن أهم من هو غيرك الواعظ الذي ساق الله عز وجل الموعظة عليه. وبذكر الوعد والوعيد. التذكر يحصل بالانتفاع بالعظة، لا يحصل تذكر مع إهدار المواعظ، سواء كانت مواعظ التنزيل أو كانت مواعظ يسوقها الله تعالى على لسان أو على فعل من شاء. واستبصار العبرة، الانتفاع بالعظة واستبصار العبرة. يقول إنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء، أن العبرة يكون منها بصيرة، والبصيرة بيان طريق سير، لما حصل له اعتبار أنتج ذلك بصيرة، استبصر العبرة أنتج بصيرة التي هي فعل مكرر وطريق سير محدد ومحرر. إنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. أما حياة العقل معناها استعماله، فلا يكون موجب العقل مهدرا أو مهملا. وحياة العقل أن تحيل الأشياء، أن تشهد في الأشياء أسبابها ونتائجها. كذا يكون قد استعملت العقل، أن تطرح الأسباب وأن تهمل النتائج، فهذا اطراح لموجب العقل. فأنت محتاج إلى حياة العقل ومعرفة الأيام لتبلغ من ذلك إدراك قيمة الزمان، ولتحصل المعونة على الشح بالأوقات. إذا تفكرت فإذا عندك كذا وكذا سنة، وكيف انقضت، وما الذي أحرزت فيه، عرفت للأيام قيمتها وللزمان نفاسته. وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. فليس عندك إلا غرض واحد، وهو إحراز السلامة. ليس عندك إلا غرض واحد، وهو إصلاح العبادة. فتفنى أغراض الدنيا ومطالب البدن ومكملات ومستدعيات الشهوات، فلا بد من الخلو من ذلك. وليس عندك إلا غرض واحد، أن تنقضي ساعات ليلك أو نهارك مع تحصيل ما ترجو به سلامتك. وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء، يعني أن التذكر له ثلاثة أبنية: الانتفاع بالعظة واستبصار العبرة والظفر بثمر الفكرة. فمن رام أن يظفر بثمر الفكرة فله ثلاثة شروط: الأول قصر الأمل، والثاني التأمل في القرآن، والثالث قلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. قد تتحصل ثمرات الفكرة لكن تهدر، فإذا حصلت وأحرزت فإن ذلك محتاج إلى شروط. الأول قصر الأمل، وهو يعني الحذر من مفاجأة الرحيل، فهو إذن ليس يحيل مطلوبا إلى غير الزمان الذي هو فيه، ما دام الزمان الذي هو فيه يسعه فإن قصر الأمل يلزمه بإيقاعه فيه، فلا يؤخره إلى زمان آخر يرجوه، فإنه يخاف انقطاع أجله. والتأمل في القرآن، فإن تأمله في القرآن يصلح باطنه، فإذا أصلح الله تعالى باطنه أنتج الباطن ما به إحراز عطايا الله عز وجل من تلك الأفكار. وأما الأمر الثالث فهو تحقيق التصون الذي هو قلة الخلطة وقلة التمني والتعلق والشبع والمنام، لا يحصل التدين إلا بكمال التصون، وكمال التصون أن تكون تلك الخلطة بمقدار ما تتحصل مصالح القلب، وأن ينتفي التمني، لا تتمنى إلا معونة الله لك وحفظ الله تعالى لقلبك وصيانة الله تعالى لوقتك. والتعلق، فلست متعلقا بشيء مما في أيدي المخلوقين، انتفى ذلك التعلق وبقي تعلقك بعفو رب العالمين. كذلك الشبع، فمع الصيام يحصل مداواة هذه الأسقام. وكذلك المنام، لا يكون المنام إلا كرها يساق إليه سوقا لا يكون منه اختيارا. فالتذكر إنما يتحصل بأبنية ثلاثة: الانتفاع بالعظة، واستبصار العبرة، والظفر بثمر الفكرة. والانتفاع بالعظة يحوجك إلى شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ وبذكر الوعد والوعيد. والعبرة إنما تنتج البصر ويتحصل منها طريق السير بعقل يعي الأسباب والمسببات ويتفكر في النتائج والآثار، وبإدراك لقيمة الزمان بحياة العقل ومعرفة الأيام التي هي إدراك قيمة الزمان والتي تنتج الشح بالأوقات. وآخر ذلك انتفاء وانقطاع أغراضك، فليس لك إلا غرض واحد: أن تلقى الله على لا إله إلا الله، وما سوى ذلك فإن أوصل إلى لا إله إلا الله دخل فيه وإلا رحل عن قلبك. فليس لك في الدنيا غرض آخر، وإنما تدنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. يقول ابن القيم: الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو، انتفع بالعظة يعني ايه؟ يعني تحرك من جموده وتغير من سكونه، فهو اما ساع لتحصيل المحبوب او فار للخلاص من المرهوب. ان يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، فيتحرك العمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. العظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. وأما الاستبصار للعبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يصقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواضع الآيات والعبر، فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر، تالي تجديد النظر فيما يحرك الطلب. إذ الطلب فرع الشعور، كلما قوى الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور والبصيرة به والذكر. الاستبصار للعبرة، أن تنتج العبرة سيرا، أن تسبب العبرة فعلا، وأن يكون من بركة العبرة الحمل على التغير. وأما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضوع لطيف، والفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تماما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن العقل حال التفكر كان قد كلا بأعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه فابتهج به وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر الذي هو أعلى منه، فأخذ حينئذ في الثمرة مقصودة وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي، فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب، وقدم من سفر التجارة وطالع ما حصله وأبصره، وصحح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، فإذا صح له ووردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة. هذا مثال الحس. فطالب الإيمان ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب، وقدم من سفر السعي وطلع ما حصله وأبصره، يعني من شهود لأسماء الله تعالى وصفاته، ومن إحراز لحكم الله عز وجل وعبره وآياته، وطالع ما حصله وأبصره مما لله عز وجل من الآلاء والإنعام، وصحح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، وإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال، يعني أن الغنيمة المطلوبة والمقصودة زيادة الشهود لأسماء الله تعالى وصفاته، وزيادة التفكر والفهم لأفعال الله تعالى وأقداره، وزيادة الإحراز لأنعم الله عز وجل وآلائه. فإذا صار له ذلك كان قد أحرز أسباب نجاته وسبيل سعادته، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.